بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: كتاب الصيد والذبائح. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الأمر بالتسمية عند الصيد. قال: أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن النسائي بمصر قراءة عليه وأنا أسمع، عن سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أدركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسكه عليك، فإن وجدته قد أكل منه فلا تطعم منه شيئا فإنما أمسك على نفسه، وإن خالت كلبك كلابا فقتلنا فلم يأكلن فلا تأكل منه شيئا فإنك لا تدري أيها قتل.
ففي ذلك الأمر بتسمية الله سبحانه وتعالى عند الذبح. عند الصيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أصلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أضغته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه. فدل هذا على أنه كما يلزم التسمية عند الذبح يلزم التسمية عند الصيد. فإذا صاد الإنسان بكلب فأرسله سمى الله عز وجل عليه، وإذا صاد بشيء آخر، بندقية، بأي شيء، فإنه يسمي الله سبحانه وتعالى ثم يرسل رصاصة. فإن أدرك الصيد حيا فإنه يسمي ويذبح، وإن أدركه قد مات فلا شيء عليه. فدل هذا على أن التسمية تجب عند الصيد كما تجب عند الذبح، تجب في الحالين. معنى ذلك أن الإنسان لو أرسل كلبه ولم يسمي الله تبارك وتعالى عليه فلا يجوز له أن يأكله. إذا أرسل كلبا لم يسمي الله، إذا أرسل بندقيته ضرب بندقيته فلم يسمي الله، لم يجوز الأكل من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيل. وسألته عن الكلب فقال: إذا أرسلت كلبك فأخذ ولم يأكل فكل، فإن أخذه زكاته، وإن كان مع كلبك كلب آخر فخشيت أن يكون أخذ معه فقتل فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره.
علي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيد. يعني أصاب بعرضه كالحربة الطويلة كالعصا، إن أصاب بعرضه ولم يصب بحده فلا تأكل، فإنما هو موقودة كما لو رميته بحجر فلم ينفذ فيه، فهو موقودة، وإذا كان موقودة فلا يحل أكله. أما إذا أصاب بحده ونفذ يعني دخل فكل. فدل هذا على أنك لو أردت صيد الحيوان بمعراض أي بحربة، فإن دخل بسن الحربة ونفذ فكل هذا، وإلا فلا تأكل. إن أصاب بعرض فلا تأكل، فإنما هو موقودة، والله عز وجل قد حرم الموقودة فقال إنما حرم عليكم متى والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والمنخنقة والموقوذة والمتردية. فالموقوذة لا تؤكل. نعم. قال وسألت عن الكلب فقال إذا أصلت كلبك فأخذ ولم يأكل فكل، فإن أخذه زكاته، وإن كان مع كلبك كلب آخر فخشيت أن يكون أخذ معه فقتل فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. صار في هذا شك فتتوقف. نعم. يبقى دل هذا على النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره، لهذا لا تأكل. فدل هذا على أنه لا بد من التسمية عند إرسال الكلب. فإذا جاءك الصيد ولم يمت ماذا تصنع فيه؟ وجب عليك التسمية عند ذبحه. أما إذا جاءك وقد مات من أثر الرصاص بأي شيء آخر فإنه يكتفى بالتسمية التي سميت بها عند إرسال هذا الصيد. وبعضهم سمى وبعضهم لم يسمى لا تأكل، هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مع كلبك كلب آخر فخشيت أن يكون أخذ معه فقتل فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمى على غيره، إذا اشتبه الأمر لا تأكل. نعم.
قال رحمه الله باب صيد الكلب المعلم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرسل الكلب المعلم فيأخذ، فقال إذا أرسلت الكلب المعلم وذكرت اسم الله عليه فأخذ فكل. قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل. قلت أرمي بالمعراض؟ قال إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل. قال رحمه الله باب صيد الكلب الذي ليس بمعلم. قال أخبرني محمد بن عبيد بن محمد بن الكوفي المحاربي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد يقول أنبأنا أبو إدريس عائذ الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله إنا بأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم، فقال ما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وكل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل.
فقال صلى الله عليه وسلم ما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وكل، فإنه حلال، سميت الله ورميت بقوسك، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل. والكلب المعلم هو الذي إذا أرسلته أرسل، وإذا دعوت جاء، وإذا أمسك أمسك لك ولم يمسك لنفسه. هذه ثلاثة أشياء. في الكلب المعلم، إذا أرسلت أرسل، وإذا دعوت جاء، اذهب يذهب، تعال يأتي، إذا أمسك أمسك لك ما أمسك للنفس. هذه ثلاثة أشياء هي في الكلب المعلم. وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل، إذا أدركته حيا فذكيته فكل. طيب معنى ذلك أنك إذا أدركته ميتا فلا تأكل. ليه؟ لأنه ليس بمعلم، ليس بمعلم. وطبعا كانوا يعلمون الكلاب على الصيد، هذا لا نعرفه طبعا الآن ولا نستطيع أن نصل إلى هذا نحن، وإنما كانت العرب تعنى بذلك، كانت العرب تعنى بذلك. قال سبحانه وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فالكلب المعلم يؤكل صيده، الكلب غير المعلم إن جاء بالصيد حيا فزكه ثم كل، أما إذا أتى به قد مات ولم تدرك زكاته فلا يجوز لك أكله. نعم. في حالة النسيان، نسيان التسمية، اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال تؤكل إذا كان الإنسان عادته أن يسمي ثم نسي، فمن العلم من قال تؤكل الذبائح إذا نسي ذكر اسم الله عليه، إنما إذا تعمد الإنسان عادة من التسمية فلا يأكل. ومنهم من قال لا يؤكل إذا نسي لكنه لا يأثم، فيكون الفرق بين العمد والناس الإثم. أما إذا لم يسم الله حتى نسي لا يؤكل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لعموم قول الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فلا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. لكن إن تعمدت فأنت آثم مع تحريم الذبيح، وإذا نسيت فأنت غير آثم مع تحريم الذبيح. هذا اختيار شيخ الإسلام، والجمهور يقولون بأنه يؤكل طالما أن الإنسان نسي، لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. والذي يترجح عندنا أنه لا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. الدجاج الذي يذبح في المحلات طالما أنه يذبحه مسلم فلا تسأل، إلا إذا علمت يقين أن هذا لم يسمي الله، لكن لا تسأل ولا تتشكك طالما أنه ذبحه مسلم أو ذبحه كتابي فإن الأصل حله. خلاص ما في مشكلة. من رمى صيدا ولم يسم الله وأصابه وأدرك زكاته فسمى لا إشكال، إنما إذا لم يدر زكاته فلا يجوز أكله. نعم.
قال رحمه الله باب إذا قتل الكلب. قال أخبرنا محمد بن زنبور أبو صالح المكي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرسل كلابي المعلمة فيمسكن علي فآكل؟ قال إذا أرسلت كلابك المعلمة فأمسكن عليك فكل. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتل. قلت ما لم؟ قال ما لم يشركهن كلب من سواهن. قلت أرمي بالمعراض فيخرق؟ قال إن خرق فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. قال رحمه الله باب إذا وجد مع كلبه كلبا لم يسم عليه. قال أخبرني عمرو بن يحيى قال أخبرني عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال: إذا أرسلت كلبك فخالطته أكلب لم تسم عليها فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتله. قال رحمه الله: باب إذا وجد مع كلبه كلبا غيره. قال أخبرنا عمرو غيره أحسن الله. باب إذا وجد مع كلبه كلبا غيره. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا زكريا وهو ابن أبي زائدة قال حدثنا عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب فقال: إذا أرسلت كلبك فسميت فكل، وإن وجدت كلبا آخر مع كلبك فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق قال حدثنا الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه: وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ لا أدري أيهما أخذ، قال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم قال حدثنا عن الشعبي عن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وقال أخبرنا سليمان بن عبيد الله بن عمرو الغيلاني البصري قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أرسل كلبي قال: إذا أرسلت كلبك فسميت فكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. وإذا أرسلت كلبك فوجدت معه غيره فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي وعن الحكم عن الشعبي وعن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا آخر لا أدري أيهما أخذ، قال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. قال رحمه الله: باب الكلب يأكل من الصيد. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أنبأنا زكريا وعاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيد. قال: وسألته عن كلب الصيد فقال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل، قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل، فإن أكل منه فلا تأكل، وإن وجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله فلا تأكل، فإنك إنما ذكرت اسم الله عز وجل على كلبك ولم تذكر على غيره. وقال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن أبي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد قال: إذا أرسلت كلبك فذكرت اسم الله عليه فقتل ولم يأكل فكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسكه عليه ولم يمسك عليك. قال رحمه الله: باب الأمر بقتل الكلاب. قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرنا ابن السباق قال أخبرتني ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام: لكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه لا يأمر بقتل الكلب الصغير. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب غير ما استثنى منه. وقال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال قال ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب
فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية. وقال أخبرنا كتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية. قال رحمه الله: باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم، وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرف أو صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط.
نعم، فدل هذا على أن الكلب المأمور بقتله هو الأسود البهيم، هو الأسود البهيم، وهذا يخصص ما أمر به صلى الله عليه وسلم من قتل الكلاب. فأمر صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم. وعليه فإن الأمر الأول نسخ إلا في الأسود البهيم، فإنه يقتل على كل حال. وقد جاء في بعض الروايات لأنه شيطان، لأنه شيطان. نعم. أما اقتناؤه فإنه لا يقتنى الكلب إلا إذا كان كلب صيد أو كلب ماشية. إذا كان كلب صيد أو كلب ماشية، كلب صيد يعلم فيصطاد به، وكلب ماشية يعني للحراسة، يعني للحراسة. نعم.
حديث خمس المساجد كلب حلو الحرم منها الكلب العقور.
هذا الكلب العقور، هذا كلب خاص. نعم. وهذا يطلق على المفترس، فهذا يقتل لضرره. إذا وجد كلب مضر لا يدفع إلا بالقتل قتل. نعم.
قال رحمه الله: باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ويحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال رحمه الله: باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ويحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. وقال أخبرنا قتيبة وإسحاق بن منصور عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال أخبرنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أخبرني ابن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما، فقالت له ميمونة: أي رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. فقال: إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قال: فظل يومه كذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت نضد لنا، فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل عليه السلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال: فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم فأمر بقتل الكلاب.
نعم، فدل هذا على أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. أما الكلب فهذا معروف، فكل كلب يكون في البيت فإنه مانع من دخول الملائكة، والمراد بالملائكة ملائكة الرحمة، وإلا فمثل الكتبة والحفظة فإنها لا تمتنع من الدخول مع الإنسان في أي مكان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أما ملائكة الرحمة فإن هؤلاء لا يدخلون بسبب الكلاب، فيحرم الإنسان من هذا سواء كان في بيت أو كان في رفقة. فالإنسان لو كان في سفر وفي رفقته كلب كذلك أيضا لا تصحبه الملائكة. أو صورة، سواء كانت الصورة تمثالا أو كانت الصورة صورة لها ظل معلقة على الجدر أو شيء من هذا، لحديث النمرقة لما دخل صلى الله عليه وسلم بيت عائشة فوجدها قد علقت نمرقة، فغضب صلى الله عليه وسلم فقالت استغفر الله يا رسول الله ما الذي حصل؟ قال أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة؟ قالت فأخذته فقطعته فجعلته وسادتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة. قوله في الرواية لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة أو جنب، الحديث صحيح بدون زيادة أو جنب، فإن الجنب إذا كان في البيت فإنه لا يمنع دخول الملائكة، فهذه الزيادة لم يصححها العلماء. أما بيت فيه كلب أو صورة نعم هذه صحيحة. نعم.
قال رحمه الله باب الرخصة في إمساك الكلب للماشية. قال أخبرنا سويد بن نصر بن سويد قال أنبأنا عبد الله وابن المبارك عن حنظلة قال سمعت سالما يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان إلا ضاريا أو صاحب ماشية. وقال أخبرنا علي بن حجر ابن إياس ابن مقاتل ابن مشمرج ابن خالد السعدي قال أخبرنا علي بن حجر ابن إياس ابن مقاتل ابن مشمرج ابن خالد السعدي عن إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد وهو ابن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنائي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا لا يغني عنه ضرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. قلت يا سفيان أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ورب هذا المسجد. قال رحمه الله باب الرخصة في إمساك الكلب للصيد. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمعه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أمسك كلبا إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. وقال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. قال رحمه الله باب الرخصة في إمساك الكلب للحرف. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر عن عوف عن الحسن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط. وقال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال أنبأنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حرف.
فدل هذا على أنه رخص الشارع في إمساك الكلب إذا كان للماشية أو الصيد أو الحرف، ما عدا ذلك فإنه ينقص كل يوم من أجلك قيراطان. إذا اقتناء الكلاب من ناحية يمنع دخول الملائكة ومن ناحية ينقص أجر الإنسان. قال ينقص من أجره كل يوم قيراط. والقراط يعني من الأجر، نقص من أجره كل يوم من القراط. فإذا كان الإنسان ينقص من أجره كل يوم من القراط فماذا يبقى له؟ وكما جاء في صلاة الجنازة إذا تبعها حتى يصلي عليها، يصلي عليها كان له قراط، فإذا صلى عليها ثم تبعها إلى الدفن فإن له قراط. قيل وما القراط؟ قال الجبل العظيم. قال كم من قراريط قد مضت علينا. فينقص من أجل الإنسان كل يوم قراط، فهذا يدل على تحريم اقتناء الكلاب، خلافا لما اعتاده المترفون حين يظنون أن ذلك من باب الطرف وأن ذلك من باب المدنية. فإن من علامة المدنية والرقي أن الإنسان يصحب كلبا كلما ذهب وكلما حل وارتحل في سيارته في عمله ويفرح بذلك. وبعض الكلاب يصل ثمنه إلى أثمان باهظة جدا ويعتبرون أن ذلك من السلالات، هذه السلالة كذا وهذه السلالة كذا، ويفتخرون بذلك ويعنون بهذا. وربما وصل أمر إلى الأطباء الخاصين هذه الكلاب والأطعمة الخاصة والاغتسال والتنظيف بطريقة معينة ربما تفوق طريقة الأبناء. يعني قد تجد بعض البيوت تهتم بالكلاب أكثر من اهتمامها بأبنائها، لأن ذلك من باب إظهار المدنية و يعني الرقي في التربية. بل بعضها بعض الكلاب يعني يستجلب من أوروبا لبيان أن هذه السلالات خاصة، وهذا كله من انتكاس الفطر ومخالفة الشريعة وانقلاب الموازين عند كثير من المسلمين الذين تأثروا بالغرب وصاروا يأخذون كل ما جاء من الغرب ويظنون أن ذلك هو الحق المبين. لكن إن جئت بقى أنت إلى السواك إلى القذارة، في أحد في هذا العصر يمسك بهذه الخشبة ينظف أسنانه؟ إذا أظهرت السواك بس قامت الدنيا وما قعدت، وعدوا ذلك يعني من التخلف المبين. ما بالك بقى إذا أكلت بيدك؟ هذه مصيبة، دي مصيبة إن أكلت بيدك، هذه مصيبة لا تغتفر. إنما تأكل بالشوكة والسكين هذه طبعا من أمور المدنية. نعم، إذا كانت الصور يعني محفوظة في محفظة أو كذا، العلماء قالوا إذا كانت الصور في ألبوم كانت معلقة كانت كذا كل ذلك منهي عنه، إلا شيء لا بد منه زي صورة البطاقة، صورة الجواز، صورة الأموال، الصورة تكون في الأموال العملات يعني، الصور تكون في الكتب الدراسية فإنها لا يقصد بها أصالة. يعني هذا إذا شق على الإنسان إزالتها، وإلا في الأصل الإنسان حتى الصورة في الكتب الدراسية يزيلها، يطمس الرأس، يطمس الرأس وعليه. فإن ادخار الصور حتى يحتاج لها يوما ما، ممكن بعد سنة بعد أشهر، هذا ليس ضرورة. 5 جنيه يعني هتروح تصور بخمسة جنيه بعد سنة مثلا، فهذا ليست ضرورة ولا حاجة. الصور على الجوال، على الجوال، على الكمبيوتر، على أي شيء، هذه صورة لا يجوز إذا كانت ثابتة. أما إذا كانت فيديو فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله، يعني فيها خلاف بين العلم. لكن الراجح أن صورة الفيديو ليست ممنوعة، هي صورة لكن ليست داخلة في الممنوع، لأنه ليس يحتفظ يعني بها، ليس لها جرم وليس لها ما يحتفظ به على حالها، وإنما هي إن كشريط المسجل، إن وضعت على الجهاز أظهر الصور، إن رفعته فهي عبارة عن شريط كشريط مسجل لا يحتفظ بجرمها بخلاف سورة الكمرة فإنه يحتفظ بأصلها تبقى لكن دي إذا جعلتها على الجهاز ظهرت وإلا فلا تظهر فلا تكون صورة ممنوعة هي من الصور لكن ليس داخلا في حد الممنوع إنما الصور الثابتة جعلت على المحمول أو جعلت على الكمبيوتر أو جعلت في أي مكان فإنها تمنع نعم أو تطمس الرأس يطمس الرأس نعم.
قال رحمه الله باب النهي عن ثمن الكلب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وقال أخبرنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا ابن وهب قال أنبأنا معروف بن سويد الجزامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. وقال أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. قال رحمه الله باب الرخصة في ثمن كلب الصيد. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن المقصمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. قال أبو عبد الرحمن وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن سواء قال حدثنا سعيد عن أبي مالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني فيها. قال ما أمسك عليك كلابك فكل. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتل. قال أفتني في قوسي. قال ما رد عليك سهمك فكل. قال وإن تغيب علي؟ قال وإن تغيب عليك ما لم تجد فيه أثر سهم غير سهمك أو تجده قد صلى أو تجده قد صلى يعني قد أنتن. قال ابن سواء وسمعته من أبي مالك عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فدل هذان البابان على تحريم ثمن الكلب وأنه لا يجوز دفع الثمن في شراء كلب. وهذا كما قلنا مع فيما لو اشتراه لحاجة ككلب ماشية أو كلب صيد أو غير ذلك. أما إذا لم يكن اقتناء لحاجة فلا يجوز اقتناؤه سواء بشراء أو بغير شراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وهذا حرام يعني الأجرة التي تجعل للمرأة البغي فهذا كله من السحت. أما كسب الحجام فإنما نهى عنه لا لتحريم ثمنه وإنما نهى عنه لأنه من الأعمال الدنيئة فإن الإنسان إنما يتخذ ذلك مقابل استخراج الدم وغير ذلك فهو من الأعمال الدنيئة. وإلا فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم دفع للحجام وأمر أن يدفع له فإما أنه محمول على الاشتراط النهي عن الاشتراط أو بيان أن كسبه إنما هو لدناءته فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لا تأخذوا المال مقابل هذا العمل وانظروا غيره فإنما هذا الأجر يكون نتيجة استخراج الدماء وغير ذلك وهذا عمل دنيء لا لتحريم. والذي جعلنا نقول بأن كسب الحجام يختلف عن ثمن الكلب ومهر البغي أن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت أنه دافع عن الحجام كما جاء عند البخاري. فينهى عن ثمن الكلب. ثم بوب النسائي قال الرخصة في ثمن كلب الصيد وذكر رواية حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر وهذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح فهو شاذ. والنبي نهى عن ثمن الكلب نعم، لكن إلا كلب صيد هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يستثنى كلب الصيد. كلب الصيد إنما استثناؤه في الإيه؟ في الاقتناء، تقتنيه، أما الثمن لا. طيب، إن قال قائل أنا أحتاج جدا لكلبي ماشية وحراسة ولا أجد أحدا يبذله، لا أجده إلا بثمن، فماذا أصنع؟ نقول إن لم تجد إلا بثمن وأنت في حاجة ماسة إليه فذكر من يأخذ منك هذا، إذا لم يتذكر وأصر على أخذ المال وما بذله لك إلا بالمال فادفع إليه وهو الآثم وليس عليك إثم. ومثل ضراب الفحل، ضراب الفحل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عصب الفحل، فإذا لم تجد إلا رجلا يأخذ منك مالا فإنك تدفع إليه هذا المال والإثم عليه بعد تذكيره. نعم.
قال رحمه الله: باب الأنسيات تستوحش. قال رحمه الله: باب الأنسيات تستوحش. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق عن عباية. قال رحمه الله: باب الأنسيات تستوحش. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذو الحليفة من تهامة، فأصابوا إبلا وغنما ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجل أولهم فذبحوا ونصبوا القدور، فدفع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم بينهم فعدل عشرا من الشاء ببعير، فبينهم كذلك إذ ند بعير وليس في القوم إلا خير يسير، فطلبوه فأعياهم فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا.
يعني إذا ند البعير ولا يخضر عليه إلا بأن يفعل فيها هذا اللي هو أن ترمى بسهم ولا تذبح أو تنحر فافعلوا ذلك. إذا ند البعير يعني استوحشت وند البعير فاضربه بالسهم، مع أن الأصل أنك إن قدرت عليه لابد من تزكيته نحر أو ذبح، لكن إذا ند واستوحش فإنك تضربه بالسهم أو بالمعراض فإن نفد فيه فكله. نعم خلاص، إذا لم يكن محتسبا في ذلك خلاص لا يجوز كسبه، حرام لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا، النبي يعلم هذا صلى الله عليه وسلم. لكن إن أعطي على وجه الهدية، يعني لو أني مثلا ذهبت إلى الرجل وكذا ثم أعطيته من عندي فلا بأس، إذا أعطيته أنا من عندي هدية لا بأس. فتوى الشيخ العثيمين في تعليق الصور أن تعليقها حرام، الشيخ ابن عثيمين يرى أن تعليق الصور حرام، الصور الفوتوغرافية أو غير الفوتوغرافية حرام. الشيخ العثيمين ليس له إلا استثناء واحد وهو الصور الفورية، الصور الفورية التي تخرج مباشرة فيقول هذا نقل، يعني ليس هناك دخل للإنسان فيها، وهذا بالنسبة للمصور لا للصورة، فالصورة لا يجوز اقتناءها حتى الفورية لا يجوز اقتناءها، إنما الشيخ استثنى في الصور اللي هي بتاعت الكاميرا المباشرة للمصور، يعني قال هذا لا يدخل في حد المصور اللي هو يقال له أحيو ما خلقت، هذه الصورة فقط اللي هي صورة المصور للكاميرا الفورية دي بتطلع على طول أوتوماتيك، فقال هذا لا يدخل في حد اللي هي الصورة المنية عنها. ومع ذلك فإن المشايخ خالفوه رحمه الله تعالى، والحق معهم، لأن هذه الصورة الفورية لا شك أنها لا تعمل إلا بالإنسان، وإلا مش كل واحد يمر على تلتقط الصورة وتخرجها، لابد الإنسان من عمل، لابد الإنسان من عمل. فالشيخ حتى لا يفهم عنه فهم خاطئ ويقال الشيخ يرى الصور الفوتوغرافية، لا، الشيخ يرى أن الصور محرمة، فوتوغرافية ولا غير فوتوغرافية، لا ظل أو ليس لها ظل، ويرى أن المصور داخل في النهي في كل الصور، ويرى تحريم اقتناء الصور بجميع أصنافها، فقط الصورة أو الحالة التي استثناها الشيخ هي الصور الفورية التي تخرج مباشرة بالنسبة للمصور لا للصورة، فالصورة ممنوعة، ولا يجوز للإنسان أن يتخذ هذه الصورة وأن يقتنيها دون ما حاجة. فأرجو، لأنه البعض ينقل عن الشيخ خلاف ما قال، وهو مع ذلك في هذه الحالة التي استثناها لا يتابع عليها رحمه الله، وقد خالف المشايخ في هذا، ففتوى شيخنا العلامة ابن باز الشيخ الفوزان كل هؤلاء يمنعون الصور حتى هذه التي تسمى بالفورية. نعم، تشتري ايه؟ طيب انا ما ادري ايه فكرة البيض المفصل، لكنك تشتري بيضا برضو، يعني ايه؟ يعني ايه مخصب؟ يعني هذا ما علاقته ب، هذا ما علاقته بعسب الفحلي؟ لا، لان البيض خلاص مش مشكلة، انما عسب الفحلي ليه بينهى عنه؟ لانه غرر، انت ما تدري فعل او لم يفعل، حصل له ضرب ام لا، كم كميته، كم كذا، كله مبني على الغرر والجهال. انما البيض المخصب ما ادري، يعني تشتري بيضة مخصبة، يعني المهم انت ما تجيبش، المهم انت لا تأتي بالذكر نفسه، ده هو ده المنهي عنه، انك تجيب مثلا الذكر وتحطه مع البط عندك او الدجاج ليلة ليلتين وتدفع الثمن، هذا اللي منهي عنه، هذه الصورة المنهي عنه. نعم، فالفحل هو كل ذكر اصلا، من اي يدخل في ذلك الخروف الجدي كل شيء. نعم، ايوه، ولو بس هو ويستأجر لايه؟ للضراب، هو يستأجر للضراب، هذا منهي عنه، بالساعة بالمرة بكذا، هذا منهي عنه، انما استأجر فحل للعمل ما في اشكال، فان وقع منه ضراب لا اشكال، ده تبع، انا ما اجرته لهذا، انا اجرته للعمل، فوقع منه هذا ما في اشكال، انما انا اذا اتيته لهذا الضراب ساعة اثنين مرة مرتين خمسة لا فرق، هذه حيلة للعلف ولا غير العلف، هذه حيلة، لا مش هنعلم، كل واحد يصرف نفسه، كل واحد ينتج او يربي فحل او مجموعة تربي فحل، هذا سهلة، هذا لا نسأل فيه، لان الشارع ما يستدرك شيء، ما يستدرك عليه شيء. نعم، الشارع نهى عن هذا ويعلم هذا الامر. طيب دي معلومة جديدة. يعني كان هي بيربى بيربى خلاص. صورة ايه؟ عمكت؟ كل الصور حتى لو على المنتجات، كل الصور هذه تمحى، لكن انت مثلا بتبيع، بتشتري منتج وتبيعه، انت ما تشتري، انت لا تشتري صورة ولا تبع صورة. نعم، لكن فالعلماء قالوا بالنسبة يعني لهذه، الانسان لا يأثم في هذا، لكن يطمسها، يطمسها اذا قدر عليه، اما الشراء والبيع ليس حراما، لان الصورة ليست مقصودة لا في البيع ولا في الشراء. نعم، انما الطمس ان قدر على ذلك، انما اذا لو طمسها قيل هذه قديمة، هذه مستعملة، نعم، فلا يفعل هذا. نعم. ابتلينا بهذه الصور، صارت الصور معنا في كل شيء، أي شيء، إعلانات صور، منتجات صور، ما يمشي أي شيء إلا بصور، وأي صورة الآن، أي صورة يعني صور فاتنة، يعني ليست صور عادية، وصار هذا يروج، يروج المنتج بالصور. نعم، تكاتك الآن صارت تكشف عن هويتها في التصوير، هذه من أقبح ما يكون، يعني فضائح متنقلة وتنتج عن هوية صاحبها. واحد تلاقيه معلق صورة خليعة وكذا، تعرف إن هو واحد، مثلا تلاقيه معلق إعلان مثلا موقع إسلامي، تعرف تبع مين، واحد مثلا تلاقيه معلق صورة شيخ، تعرف تبع كذا، وهكذا إعلانات، يعني ايه اعلانات تنتج عن ايه، عن اصحابه. نعم، والمشايخ ما يعلمون عنها، يعني المشايخ لا يعلمون عنها، لكن الناس هم الذين يفعلونها، لكن المشايخ ما يعلمون. اللي هو التلفزيون عند المشايخ، عند النساء، هم بحركتهم عند النساء. نعم، المرأة ما تنظر سواء كانت فيها على التيك توك ولا كان على في التلفاز، لا تنظر. نعم، لكن المشايخ ما يعلمون عن هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء. قال أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عز وجل، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء ولا تدري الماء قتله أو سهمك. وقال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال: إذا أرسلت سهمك وكلبك وذكرت اسم الله عليه فقتل سهمك فكل، قال: فإن بات عني ليلة يا رسول الله. قال: إن وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر شيء غيره فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. قال رحمه الله: باب في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا أهل الصيد، وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين فيبتغي الأثر فيجده ميتا وسهمه فيه. قال: إذا وجدت السهم فيه ولم تجد فيه أثر السبع وعلمت أن سهمك قتله فكل. وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت سهمك فيه ولم تر فيه أثرا غيره وعلمت أنه قتله فكل. وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأطلب أثره بعد ليلة. قال: إذا وجدت فيه سهمك ولم يأكل منه سبع فكل.
فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في البابين مسألتين: المسألة الأولى في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء، سأل الصحابة عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: إذا وقع في الماء فاشتبه عليك الأمر، أمات بالغرق أم مات بالسهم، يعني واحد ضرب الصيد بالسهم فوقع الصيد في الماء فأخذ وقد مات، فإن تيقن أنه لم يمت بسهمه بل مات بسبب الغرق فلا يأكل، وإن اشتبه عليه فلا يأكل. متى يأكل إذن؟ إذا تيقن أنه مات بالسهم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء ولا تدري الماء قتله أو سهمك. وقال وإن وقع في الماء فلا تأثر. يبقى إذا سته فوقع في الماء فله كم حالة؟ ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تعلم أنه قد مات بسهم، تأكل ولا ما تأكل؟ تأكل. مات بالماء لا تأكل، لا تدري لا تأكل. نعم. كذلك إذا غاب عنك، إن ضربته اصطدته ثم بحثت عنه فلم تجده، بعد يومين لقيته معلق بشجرة، معلق بالشجرة زي زمان الواحد كان بيصطاد كده، ممكن يصطاد العصفورة أو شيء ثم يبحث عنها فلا يجدها، ممكن بعد ذلك تجدها معلقة. أنت بتضرب بخردق مثلا لم تجد فيها سوى هذه، كل خذها وكلها، فإن وجدت فيها أثرا غير سهمك فلا تأكل، فلك لا تدري أماتت بسهمك أم بسهم إيه؟ بسهم غيرك. معنى ذلك أننا نستنتج أنه لا يأكل الإنسان إلا إذا تيقن أنه إنما صيد إيه؟ بسهمه، أو مات بسهمه، أو صيد بكلبه. فإن وقع اشتباه تجنب، جاء كلب مع كلبك، حصل غرق فلا تدري أمات بالغرق أم كذا، غاب وفيه أثر سهم آخر فلا تدري أسامك الذي قتل أم الآخر، كل هذا ففي حال الاشتباه لا تأكل، في حال الاشتباه لا تأكل، في حال اليقين فإنك إيه؟ فإنك تأكل، في حال اليقين فإنك تأكل.
قال رحمه الله:
الصبر بالإيه؟ ثم تموت. إن ما في إشكال، ما هو إذا صادها ليس باللازم أن أن يزكيها، دائن وجده الذي يظهر لا، لأن هذا مما عاف الشارع عنه.
رحمه الله: باب الصيد إذا أنتم. قال: أخبرني أحمد بن خالد خلال قال حدثنا معن قال أنبأنا معاوية وهو ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فليأكله إلا أن ينتم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن سماك قال: سمعت مري بن خصري عن أدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرسل كلبي فيأخذ الصيد ولا أجد ما أزكيه به فأذكيه بالمروة والعصا. قال: أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل.
نعم. فإذا وجدته بعد يومين أو ثلاثة قد أنت فلا تأكل لقذارته ولأنه قد يضر. أيضا في حديث عدي قال: فأذكيه بالمروة والعصا. المروة اللي يعني مثل السكين، والعصا قال: أهرق الدم بما شئت وادخل اسم الله عز وجل، يعني بأي شيء أهرقت دمه، بحجر له مدبب، بأي شيء أهرقت دمه فإنه يصح إيه؟ يصح أكله، المهم أن ينزل الدم.
قال رحمه الله: باب صيد المعراض. قال: أخبر محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي فآكل منه. قال: إذا أرسلت الكلاب يعني المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكنا عليك فكل. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت: وإني أرمي الصيد بالمعراض فأصيب فآكل؟ قال: إذا رميت بالمعراض وسميت فخزق فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل. قال رحمه الله: باب ما أصاب بعرض من صيد المعراض. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. قال رحمه الله: باب ما أصاب بحد من صيد المعراض. قال: أخبرنا الحسين بن محمد الزراع قال حدثنا أبو محصن قال حدثنا حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل. وقال أخبرنا علي بن حجر قال أنبانا عيسى بن يونس وغيره عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعرض فقال ما أصبت بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيه. قال رحمه الله باب اتباع الصيد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي موسى حاء وقال أنبانا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اتبع الصيد غفلا ومن اتبع السلطان نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفلا ومن اتبع السلطان افتتن. واللفظ لابن المثنى.
وصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا، لأن البادية ليس فيها لا جمع ولا جماعات ولا مخالط أهل حضر، فيورث ذلك الجفاء، فيورث ذلك الجفاء. وكما قلنا الإنسان ابن إيه بيئته، إن كان في البادية ستجد هذا في أخلاقه، إن كان في الحضر وهكذا. ومن اتبع الصيد غفل يعني من صار هذا ديدنه، ديدنه غفل، فاللي بيتبع بقى الصيد ويكون هذا شغله دائما يغفل، لأنه يتبع الصيد فيكون قليل الذكر، قليل الطاعة، قليل حضور مجالس العلم وهكذا. طب هل يلحق في ذلك صيد السمك؟ بعض الناس مولع ليل ونهار مع الصنار، ليل ونهار لا يكاد يمكث مع أولاده في هذا، بعض الناس همتهم عالية في هذا الباب. نعم قد يكون في هذا، كذلك يكون في هذا، فالإنسان يغفل إذا ابتعد عن الجمع والجماعات ويعني مخالطة الدروس العلمي والابتعاد عن الذكر، لأنه متى سيذكر، متى يقرأ ورد، متى بعيد، لأنه منشغل بصيده. ومن اتبع السلطان فأكثر الدخول عليه وكذا افتتن، لأن عند السلطان إيه تجاوزات معروف، والإنسان لا يقوى، قد يترك الإنكار أحيانا، قد يستحي يخجل أحيانا، يقول له كذا قد كذا، يخالط أهل الطرف، يقل يعني يعني حاسة النهي عن منكر شيئا فشيئا، فيحصل له فتنة. فالدخول على أهل الطرف لا شك أنه يقسي القلب، ولهذا كان السلف رحمه الله تعالى لا يدخلون على السلاطين ويكثرون من ذلك إلا شيء لا بد منه، إلا شيء لا بد منه. نعم.
قال رحمه الله باب الأرانب. قال أخبرنا محمد بن معمر البحراني قال حدثنا حبان
نعم.
قال رحمه الله باب الأرانب وفي نسخة الأرنب. قال أخبرنا محمد بن معمر ابن معمر البحراني قال حدثنا حبان وهو ابن هلال قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل، وأمر القوم أن يأكلوا وأمسك الأعرابي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعك أن تأكل؟ قال إني أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال إن كنت صائما فصم الغر. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير وعمر بن عثمان ومحمد بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة عن أبي الحوتكية قال قال عمر رضي الله عنه من حاضرنا يوم القاحة؟ قال أبو ذر أنا. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب، فقال الرجل الذي جاء به إني رأيتها تدمى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل، ثم إنه قال كلوا، فقال رجل إني صائم، فقال رجل إني صائم، قال وما صومك؟ قال من كل شهر ثلاثة أيام. قال فأين أنت من البيض الغر؟ 13 و14 و15. وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن هشام وهو ابن زيد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول أنفجنا أرنبا بمر الظهران فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها، فبعثني بفخذيها ووركيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حفص عن عاصم عن عاصم وداود عن نعم قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حفص عن عاصم وداود عن الشعبي عن ابن صفوان قال أصبت أرنبين فلم أجد ما أذكيهما به فزكيتهما بمروة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرني بأكلهما.
دل هذا على جواز أكل الأرانب وأنه لا شيء فيه. نعم.
قال رحمه الله باب الضب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر سئل عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه. وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما ترى في الضب؟ قال لست بآكله ولا محرمه. وقال أخبرنا كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي قال أخبرني الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطي بضب مشوي فقرب إليه فأهوى إليه بيده ليأكل منه، قال له من حضر؟ يا رسول الله إنه لحم ضب. فرفع يده عنه فقال له خالد بن الوليد يا رسول الله أحرام الضب؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فأهوى خالد إلى الضب فأكل منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. وقال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس أنه أخبره أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو. فقال بعض النسوة ألا تخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأكل؟ فأخبرته أنه لحم ضب فتركه. قال خالد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرام هو؟ قال لا، ولكنه طعام ليس في أرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته إلي فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. وحدثه ابن الأصم عن ميمونة وكان في حجرها. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدت خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، فأكل من الأقط والسمن وترك الأضب تكذرا وترك الأضب تكذرا وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن أكل الضباب فقال أهدت أم حفيد صلى الله عليه قال أهدت أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فأكل من السمن والأقط وترك الضباب وترك الدباب تكذرا لهن، فلو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن. وقال أخبرنا سليمان بن منصور البلخي قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم نعم أحسن الله عليه قال أخبرنا سليمان بن منصور البلخي قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن حصين عن زيد بن وهب عن ثابت بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فأصاب الناس ضبابا فأخذت ضبا فشويته ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عودا يعد به أصابعه ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابا دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب به. قلت يا رسول الله إن الناس قد أكلوا منها. قال فما أمر بأكلها ولا نهى. وقال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت زيد بن وهب يحدث عن ثابت بن وديعة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فجعل ينظر إليه ويقلبه وقال إن أمة مسخت لا يدرى ما فعلت وإني لا أدري لعل هذا منها. وقال أخبر عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الحاكم عن زيد بن وهب عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن ثابت بن وديعة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضب فقال إن أمة مسخت والله أعلم.
فدل هذا على حل أكل الضب. والضب طبعا أنت لا تعرفونه لأنه ليس عندكم هنا. الضب هذا مثل البرص أو فهو عريض من الأمام كالكف هذه عرض الكف هذه ثم ذيل طويل نفس الكف هذه هذا ذيله وهو هكذا تراه كأنك ترى برص تماما خبالك. فأهل نجد محترفون في أكله إنما أهل الحجاز لا يعرفون عنه كثيرا لهذا قال صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن بأرض قومي فأجدوني أعافه إنما أهل نجد يأكلون. نعم. ودل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه لا تعبدا بتركه فإنه يباح للإنسان أن يفعله. فخالد بن الوليد قال حرام يا رسول الله؟ قال لا. قال فاشتررت فأكلت. فخالد بن الوليد ما ألزم نفسه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا أقتدي به فدل هذا على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم المباحة العادية هذه لا يتعبد بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعبد الله عز وجل بها. فما فعله النبي تعبدا وتقربا إلى الله يقتدى به وإلا سلام.
قال رحمه الله باب الضبع. قال أخبر محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الضبع فأمرني بأكلها فقلت أصيد هي؟ قال نعم. قلت أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال رحمه الله باب تحريم أكل السباع. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وقال أخبرنا إسحاق بن منصور ومحمد بن المثنى عن سفيان عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. وقال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن يحيى عن خالد عن جبير بن نفيل عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل النهى ولا يحل من السباع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل النهبة ولا يحل من السباع كل ذي ناب ولا تحل المجثمة. قال صلى الله عليه وسلم لا تحل النهبة ولا يحل من السباع كل ذي ناب ولا تحل المجثمة.
نعم. النهبة معروفة أن ينتهب الإنسان شيئا يرفع الناس إليه أبصاره. و السباع كل ذي ناب هذا لا يحل ولا تحل المجثمة. عندكم فسر المجثمة؟ نعم. هذه ينصب ويقتل. هي نهى عن قتل هذه الأشياء صبرا إنه يجعلها غرضا ثم يضربها. نعم.
قال رحمه الله باب الإذن في أكل لحوم الخيل. قال أخبرنا قتيبة وأحمد بن عبدة قال حدثنا حماد عن عمرو وهو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر رضي الله عنه قال نهى وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في الخيل. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. وقال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين وهو ابن واقد عن أبي الزبير عن جابر وعمر بن دينار عن جابر وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو وقال وهو ابن عمرو قال حدثنا عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب تحريم أكل لحوم الخيل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. وقال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع. وقال أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نأكل لحوم الخيل، قلت البغال، قال لا.
فذكر باب الإذن في أكل لحوم الخيل، ثم باب تحريم أكل لحوم الخيل. والذي عليه السنة هو جواز أكلها كما سبق في الأحاديث هذه كلها، وأن الصحابة كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد رسول الله. أما ما ورد في تحريم ذلك فالأحاديث ضعيفة، لا يصح في التحريم شيء. فالصواب جواز أكلها وهو قول الجمهور، وكره الأحناف أكلها وقالوا بالكراهة لأن الله عز وجل ذكر فيها الزينة ولم يذكر فيها الأكل، لكن رد عليهم الجمهور بأن الله ذكر تبارك وتعالى أعظم ما في الخيل، والموضع موضع ذكر المنة والفضل فيذكر أعظم ما فيها، أما الأكل وغيره فهذا قد ثبت به النص، وإذا ثبت به النص فلا يمكن إنكاره. أما ما ورد من النهي عن أكله فالحديث في ذلك ضعيف. لكن إذا كان الناس تعافوا، يعني ما يؤكل الخيل بأرضنا، أظن الآن لو واحد ذبح خيلا لو حبست عليه ما يمكن أبدا يأكل الخيل، هذا لا يعرف. إذا كان الإبل يؤكل في بعض المناطق، ليس في كل منطقة يؤكل الإبل. نعم.
قال رحمه الله: باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. قال أخبر محمد بن منصور والحارث بن مسكين كراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد عن أبيهما قال: قال علي لابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. وقال أخبرنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس ومالك وأسامة عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر قال أنبأنا عبيد الله حاء وأنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية يوم خيبر. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يقل خيبر. وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية نضيحا ونيئا نضيجا ونيئا. وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصبنا يوم خيبر حمرا خارجا من القرية فطبخناها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم لحوم الحمر فأكفئوا القدور بما فيها، فأكفئناها. وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال: صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبرا فخرجوا إلينا ومعهم المساحي، فلما رأونا قالوا: محمد والخميس، ورجعوا إلى الحصن يسعون، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فأصبنا فيها حمرا فطبخناها فنادى مناد النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. وقال أخبرنا عمرو بن عثمان أنبأنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه حدثهم أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر والناس جياع فوجدوا فيها حمرا من حمر الإنس فذبح الناس منها فحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عبد الرحمن بن عوف فأذن في الناس ألا إن لحوم الحمر الإنس لا تحل لمن يشهد أني رسول الله. قال أخبرنا عمرو بن عثمان عن بقية قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن لحوم الحمر الأهلية.
نعم، الحمر الأهلية التي يركبها الناس هذه حرام، هذه لا يجوز أكلها ولا طبخها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقذور فأكفيت. نعم.
قال رحمه الله باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل هو ابن فضالة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أكلنا يوم خيبر لحوم الخيل والوحش ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر هو ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري قال بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أثايا الروحاء وهم حرم إذ حمار وحش معكور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فيوشك صاحبه أن يأتيه. فجاء رجل من بهز هو الذي عقر الحمار فقال يا رسول الله شأنكم هذا الحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يقسمه بين الناس. وقال أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن أبي حازم عن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة قال أصاب حمارا وحشيا فأتى به أصحابه وهم محرمون وهو حلال فأكلنا منه. فقال بعضهم لبعض لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فسألناه فقال قد أحسنتم. فقال لنا هل معكم منه شيء؟ قلنا نعم. قال فهدوا لنا فأتيناه منه فأكل منه وهو محرم. قال رحمه الله باب إباحة أكل لحوم الدجاج. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن زهدم أن أبا موسى أتي بدجاجة فتنحى رجل من القوم فقال ما شأنك؟ قال إني رأيتها تأكل شيئا قذرته فحلفت ألا آكله. فقال أبو موسى ادنوا فكل فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله وأمره أن يكفر عن يمينه. وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثني إسماعيل عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى فلم يدن. فقال له أبو موسى أدن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن بشر هو ابن المفضل قال حدثنا سعيد عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع.
نعم، فيجوز أكله الدجاج ولو أنها تنتقص بعض الأذى أحيانا فيجوز أكلها ولا يضرها هذا. نعم.
قال رحمه الله باب إباحة أكل العصافير. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن عمرو عن صهيب مولى بن عامر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. قال يا رسول الله وما حقها؟ قال يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها. قال رحمه الله باب ميتة البحر. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحلال ميتته. قال أخبرنا محمد بن آدم قال حدثنا عبدات عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاثمائة نحمل زادنا على رقابنا ففني زادنا حتى كان يكون للرجل منا كل يوم طمرة. فقيل له يا أبا عبد الله وأين تقع الطمرة من الرجل؟ قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها فأتينا البحر فإذا بحوت قذفه البحر فأكلنا منه 18 يوما. وقال أخبر محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش فأقمنا بالساحل فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط. قال فألقى البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه فثابت أجسامنا. وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنظر إلى أطول جمل وأطول رجل في الجيش فمر تحته ثم جاعوا فنحر رجل ثلاث جزائر ثم نهاه أبو عبيدة. قال سفيان قال أبو الزبير عن جابر فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل معكم منه شيء؟ قال فأخرجنا من عينيه كذا وكذا قلة من ودك ونزل في حجاج عينه 4 نفر وكان مع أبي عبيدة جراب فيه تمر فكان يعطينا القبضة ثم صار إلى التمرة فلما فقدناها وجدنا فقدها. وقال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة في سرية فنفد زادنا فمررنا بحوت قد قذف به البحر فأردنا أن نأكل منه فنهانا أبو عبيدة ثم قال نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله كلوا فأكلنا منه أياما. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه فقال إن كان بقي معكم شيء فابعثوا به إلينا. وقال أخبر محمد بن عمر بن علي بن مقدم المقدمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة ونحن ثلاثمائة وبضعة عشر وزودنا جرابا من تمر فأعطانا قبضة فلما أنجزناها أعطانا تمرة حتى إن كنا لنمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء فلما فقدناها وجدنا فقدها حتى إن كنا لنخبط الخبط بقصينا ونسفه ثم نشرب عليه من الماء حتى سمينا جيش الخبط. ثم أجزنا الساحل فإذا دابة مثل الكثيب يقال له العنبر. فقال أبو عبيدة ميتة لا تأكل منه. ثم قال جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله عز وجل ونحن مضطرون كلوا بسم الله. فأكلنا منه وجعلنا منه وشيقة ولقد جلس في موضع عينه 13 رجلا. قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فرحل به أجسم بعير من أباعر القوم فأجاز تحته. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حبسكم؟ قلنا كنا نتبع عيرات قريش وذكرنا له من أمر الدابة فقال ذاك رزق رزقكموه الله عز وجل أمعكم منه شيء؟ قال قلنا نعم.
فدل هذا على أن ميتة البحر تؤكل، ميتة البحر التي تعيش في البحر هذه تؤكل، كما بين الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. نعم.
قال رحمه الله باب الضفدع. قال رحمه الله باب الضفدع. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله.
قوله عن قتله عن التداوي به لأن التداوي به يتوقف على القتل، فإذا حرم القتل حرم التداوي به أيضا، وذلك إما لأنه نجس أو لأنه مستقدر، والمتبادر أنه حرام لا يجوز ذبحه وأكله، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب الجراد. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن أبي يعفور سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات فكنا نأكل الجراد. قال أخبرنا قتيبة عن سفيان وهو ابن عيينة عن أبي يعفور قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن قتل الجراد فقال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات نأكل الجراد.
عارفين الجراد نطاف؟ نعم، بس كبير يعني شوي، فهذا يشوى الجزء فيه، يعني يخلى من الأجنحة وكذا ويبقى في جزء في البطن وكذا، والظهر هذا يشوى زي الجمبري.
قال رحمه الله: باب قتل النمل. قال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله عز وجل إليه أن قد قرصتك نملة أهلفت أمة من الأمم تسبح. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا نضره بن شمي قال أنبانا أشعث عن الحسن نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر ببيتهن فحرق على ما فيها فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. وقال الأشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد فإنهن يسبحن. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة نحوه ولم يرفع.
نعم، فدل هذا على النهي عن قتل النمل إلا إذا أضرت، فإن أضرت أو أفسدت فإنه يجوز قتل النمل حينئذ، يكون من باب دفع الصائل، فلو نمل خرج في البيت ومؤذي يقرص ويفعل هذا فإنه يدفع بأي وسيلة، فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل ويكون من باب دفع الصائل. فالأصل أن النمل لا يقتل إلا إذا آذى، فإن آذى فإنه يدفع وتقدر ضرورته بإيه؟ بقدرها، فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل. طيب، نكتفي بهذا القدر.